الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى لقاء جديد في التربية النبوية. هذا البرنامج الذي نطوف فيه على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومنهجه في التربية، كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ومن ثم هذه الأمة. في هذا اللقاء بإذن الله تعالى سنتعرف على كيف ربى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على المبادرة، على العطاء، على الأخذ بكل ما من شأنه أن يكون الإنسان فعالا في مجتمعه. كيف نمى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخصلة في أصحابه، ومن ثم كيف يمكن لنا أن نستضيء ونستظل بهذا الهدي النبوي. كل ذلك سيكون إن شاء الله تعالى بعرض من فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الدويش، ضيف البرنامج الدائم، وهو الداعي المعروف والمشرف على موقع المربي. فمرحبا بكم شيخ محمد، وأهلا وسهلا.
أهلا وسهلا، حياكم الله.
أيها الإخوة، لي أن أشكر كل الذين تفاعلوا معنا في الحلقات الماضية، وأيضا أدعو لمزيد من المشاركة في هذا اللقاء. نتواصل معكم عبر العناوين التي ستظهر تباعا على الشاشة أمامكم، فمرحبا بكم، مرحبا بمشاركاتكم، بمقترحاتكم، بأسئلتكم. ولنبدأ على بركة الله هذا اللقاء بالسؤال عن معنى المبادرة. شيخ محمد، يعني ما الذي نقصده عندما نتكلم عن تنمية المبادرة؟ ماذا نعني بالمبادرة أولا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في بداية هذه الحلقة نرحب بالأخوة والأخوات مشاهدي ومتابعي هذا البرنامج. المبادرة ليست كلمة جديدة ولا كلمة غريبة، كلمة نستخدمها كثيرا في حياتنا، نستخدمها في حياتنا اليومية. ربما لو بحثت أنت في أي محرك بحث حول كلمة المبادرة سوف تجد قائمة طويلة جدا بتكرارات مثل هذه الكلمة، قد تتجاوز مئات الآلاف، ويعني فعلت ذلك. ربما كنت أتوقع أن أجد شيئا يعني يتناول موضوعنا، فتجد أنه بحر لا ساحل له. تجد في الواقع السياسي، تجد في الواقع الاجتماعي، تجد في الجانب التربوي، وهو معنى جاء في لغة العرب، فهو مأخوذ من بدر إلى الشيء إذا أسرع إليه. جميل. وتبادر القوم أي تسارع، ومنه سمي البدر لأنه يسبق الشمس بالطلوع، أو لمبادرته الشمس بالطلوع في ليلته.
فكأنما هو معنى لسبق الإنسان للآخرين في فعل أمر ما.
نعم. هو إذن يعني السرعة إلى الشيء والإتيان به. حينما نتحدث عن المبادرة في واقعنا، نحن كما قلنا مرارا لسنا في مجال أكاديمي، ولسنا في مجال يعني تحرير المصطلحات والألفاظ العلمي، ليس هذا مكانه. نحن نتحدث عن المبادرة كمصطلح ليس جديدا، شائع نستخدمه كثيرا في حياتنا. نتساءل نحن، عندنا مشكلة في المبادرة في تربيتنا، عندنا مشكلة عند أولادنا، عندنا مشكلة في الجيل الحاضر في مجتمعاتنا، ونتساءل دوما كيف يمكن أن ننمي المبادرة،
لا سيما هناك الكثرة الكاثرة من القادرين على العطاء، ومع ذلك نجد أن عطاءاتهم قليلة، إن لم تكن نادرة، إن لم تكن معدومة يعني. وهذا
يعني أنا لا أميل، كلمة معدومة دائما لا أميل إلى الفاظ التعميم والمبالغة، لكن دعنا نقول أن العطاء أقل مما ينبغي، أقل مما نتوقع، أقل ما نريد. لكن كلمة معدومة حتى يعني مثلا إحصائيا، يعني علماء الإحصاء دائما ما يحبون أنك تضع صفر، لأنه يقول ما في شيء معدوم تماما. الواقع فيه وجود، لكن لنقل ضعيفة مثلا، لنقل أن تحديات الواقع تتطلب ما هو أكثر.
لذلك هذا السر وراء تنمية المبادرة. نعم. وليس إيجاد المبادرة.
نعم. نعم.
جيد، باعتبار أن المبادرة في الأصل موجودة لدى الجميع. لا مشاحة. على أي حال المبادرة عندما، هل هناك مزيد من توضيح كلمة المبادرة قبل أن ننتقل؟
يعني لا أريد أن أقول هو مفهوم واضح. نحن لسنا في مجال علمي وأكاديمي بحيث أن نحرر، ولا نحب ذلك. نحن ما نقول للمشاهدين، ما تشتكون منه، ما تتساءلون عنه، هو ما نتحدث عنه. يعني كيف نجعل الناس ينطلقون، ينطلق الإنسان دون توجيه، ينطلق الإنسان من خلال دافع ذاتي، بفكرة، بعمل، بمشروع، على مستوى الشخصي، على مستوى السلطة، على كافة المستويات.
عظيم. ذكرت المستويات على كافة المستويات، هل للمبادرة مستويات؟
نعم، يعني يمكن أن نقول أن المبادرة مستويات، وهذا مهم جدا لأجل يعني أن لا نحصر أحيانا المبادرة في تطبيقات جزئية ونتصور أن حققنا شيء عالي جدا، لكن يمكن أن نقول يعني كأي سمة أو سلوك هو مستويات عديدة. مثلا هناك مستوى هو أدنى مستوى والذي ينبغي يعني أن يكون موجود بصورة طبيعية، حينما مثلا يكون هناك طلب، أحيانا نحن نطلب حل مشكلة معينة مثلا، وأن يقوم أي إنسان يحل هذه المشكلة. يعني نحن مثلا على الطعام، فطلبت الأم أو طلب الأب مثلا كوب من الماء، طلب رفع الطعام، طلب انتهينا طلب رفع الطعام الآخرة، الطلب صدر لكن لم يوجه لفلان أو فلان بعين من الناس، إنما هو طلبا عاما. هذا مستوى، وهذا مثلا نجده في موقف النبي صلى الله عليه وسلم حينما حديث يعني جابر رضي الله عنه لما جاء قال جاء قوم عامتهم من مضر بل كلهم من مضر، فرق النبي صلى الله عليه وسلم لحالهم ثم دعا الناس النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصدقة وأكد على ذلك ولم يتصدق أحد. فجاء رجل معه صرة كادت يده أن تعجز عنها بل قد عجزت، فألقاها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تتابع الناس، قال حتى رأيت كومين من طعام كومين من ثياب، فتحلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجره أجر من عمل بها يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها يوم القيامة. هنا الآن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب هذا الطلب ودع الناس وأكد،
لكنه لم يخصص أحد.
نعم، لا، فجاء هذا الرجل وبادر. مثلا في حديث غزوة الأحزاب النبي صلى الله عليه وسلم قال من يأتيني بخبر القوم، تلفت النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم وله الجنة ويكون رفيقي في الجنة، فلم يقم أحد، فقال قم يا حذيفة، قال حذيفة فلم يكن لابد أن أقوم. إذن هذا مستوى أنه نحن نطلب طلبا مثلا فيقوم إنسان عام، نعم، فيقوم إنسان يحل المشكلة. هناك مستوى ثاني أن هناك شعور بالحاجة، يعني مستوى شخص هو يشعر بالحاجة والمشكلة. فهو مثلا أنا عند والدي ضيوف ثم تلفت ووجدت أنه لا يوجد ماء مثلا، فشعرت بالحاجة إلى أن أحضر ماء فذهبت وأحضرت ماء مثلا. في فصل الشتاء أو وجدت أنه لا يوجد مثلا علبة مناديل فذهبت وأحضرت مثلا. رأيت المغسلة وفيها نقص، يعني نقص مثلا صابون، نقص مناديل، نقص، فقمت وأحضرت هذا الشيء مثلا. وهكذا، بمعنى أنه طبعا نحن نمثل مواقف الحياة البسيطة اليومية، لكن أنت لما تأخذها على مستوى أوسع ستكون قضايا أكبر. بمعنى أنها في الحالة الأولى،
وهذه يعني نقطة حقيقة أود أن نتوقف عندها قليلا شيخ.
نعم،
يعني عندما نمثل لموضوعا عاما كبيرا نقطة جوهرية،
نعم،
تمثيلا ربما هو من جزئيات تفصيلات الحياة اليومية، يعني هل معنى هذا هو اختزال هذا الموضوع الكبير الجوهر المهم في هذه الصورة الجزئية؟
لا، وهذا اللي نؤكد عليه دائما. نحن لما نتكلم عن المبادرة في النهاية نقول للأمهات والآباء أنه يعني الطفل يتعود من المبادرة من صغره، يحضر ماء، يحمل الطعام إلى آخره، ما لا نريد
لا هذا فقط، هذه
نريد شخصية معطاءة، شخصية فاعلة على مستوى المجتمع. لكن هنا البداية من هنا، والأمثلة يعني ترتبط بالمواقف اللي يتعاملون فيها الأسرة كمواقف يومية.
جميل.
إذن المستوى الأول أنه في طلب،
يعني طلب عام،
أي طلب عام، أنا قلت لهم نريد ماء مثلا فقام أحدهم، هذا بادر، لكن هذا لا زال يعني مستوى هو جيد، أفضل من أنه والله الذي ينتظر حتى يؤمر هو. المستوى الثاني لا، في شعور بالحاجة، يعني أنا والله فتشت أو نظرت إلى الضيوف مثلا فرأيت أن فيه ماء، فقد ماء مثلا، فقمت من نفسي وفعلت ذلك. المستوى الثالث هو فعل الجديد،
فعل الجديد،
جديد، فكرة جديدة، مشروع جديد، رأي جديد، هنا يأتي يعني، وهذا الذي نتوقعه، وهو الذي يعني نتوقع أنه يولد لنا جيل منتج، جيل فاعل. على كل حال هي المبادرة مستويات معينة، في مستويات بسيطة، أهم شيء أن لا ننشغل بالمستوى الأدنى عن الأعلى، بحيث أنه يعني نحن نختزل المبادرة هي أنه فقط لما يطلق أمر عام أن الإنسان يستجيب ويأتي إليه، هذا صحيح لكن هذا مستوى معين، ثم ما هو أبعد من ذلك الإنسان يتحسس الحاجة أصلا
ثم يبادر بملئها وبيسدها،
ثم ما هو أبعد من ذلك أن الإنسان
أن يبتكر شيء،
يبتكر اكتشاف جديد، يرى يعني مثلا حينما يعني شخص يفكر في المجتمع ويرى فرص للإصلاح الاجتماعي، فرص لحل مشكلات المجتمع، فرص دعوية، ويقوده ذلك إلى طرح هذه الأفكار ويقوده إلى التفكير فيها، هذا يعني هو المستوى الذي نتوقعه.
جميل. الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نتحدث في التربية النبوية، كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم على تنمية المبادرة لدى أصحابه؟ بصورة أخرى أو بسؤال آخر، يعني الأساليب التربوية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم لتنمية هذه المبادرة في نفوس أصحابه.
نعم، هي أساليب كثيرة، وحينما نأتي لنبحث عن مواقف ترتبط بشكل مباشر وتفصيلي للمبادرة قد لا نجد مواقف تسعفنا، لكن دعنا نطرح سؤالا مهما، كيف يكون الشخص مبادرا؟ يعني حتى يكون الشخص مبادر ما الذي نحتاج؟ نحتاج أولا أنه عنده دافع داخلي، يعني أنا حتى أبادر لابد يكون عندي دافع داخلي، ثم عندي ثقة بأني قادر على العطاء، ربما يكون أنا عندي دافع داخلي لكن يعني أشعر أن الأمر أكبر من حجمي، أشعر أني غير قادر، أشعر أني، ثم أمتلك أدوات العطاء، معنى في دافع وفي الثقة لكن أيضا أمتلك الأدوات. هناك ناس عندهم دافع وعندهم ثقة لكنهم لا يمتلكون الأدوات بشكل جيد، ثم أتوقع نتائج إيجابية، يعني أنا أتوقع إذا تحققت عندي هالعناصر سوف أكون مبادرا. ومن هنا يعني إذا أخذناها بهذا الأفق سوف نجد تطبيقات المنهج النبوي في بناء المبادرة واسعة، يعني بمعنى أنه
في ضوء هذه المؤشرات،
يعني مثلا في تنمية الدافع الداخلي، النبي صلى الله عليه وسلم ينمي الدافع عند أصحابه وعند أمته أيضا في الخطاب العام كما ذكرت في بداية حديثك مثلا، وحينما يغرس الثقة عند الإنسان بقدرته على أن يعطي، يعني كل إنسان قادر أن يعطي، امتلاك أدوات العطاء، لأن نحن يعني أيضا يجب أن لا نختزل هذه المطالب بصورة بسيطة، يعني لا نتصور نحن أنه مجرد نجمع مجموعة من أبنائنا ولا من طلابنا ونعطيهم موضوع عن أهمية المبادرة وكيف تكون مبادرا وكيف بادر فلان وفلان
الآخر سيتبنونه سلوكا،
هي قضية هذه خطوة، لكن أيضا يعني غرس الدافع الداخلي، الثقة بالنفس، امتلاك الأدوات العطاء، يعني أنا حتى أكون مبادرا لابد أني أمتلك الأدوات اللي تساعدني على العطاء. هب أنني مثلا رأيت فرصة في وسائل الإعلام لكنني لا أملك القدرة على التعامل الفاعل مع وسائل الإعلام بشكل صحيح، رأيت فرصة مثلا للنقد والحوار لا أملك الأدوات، ونحن اليوم نجد فئة مثلا غيورين وخيرين وعندهم ينطلقون وعندهم لكن لا يتصور فقدان لأدوات مهمة مثلا، وبناء عليه لا يسعى لاكتسابها، ويعتبر هو يعني يعتذر لنفسه أن الآخرين جالسين، يعني أنت إذا لما تحدث أنت اللي تقول أن عندك الأدوات تنتقد اعمل شيئا، يعني صحيح هو في ناس يمكن أدوات لكنهم قاعدين، لكن أيضا هذا يعني لا يبرر لمن يعمل ويستمر على وتيرة واحدة نمطية وتقليدية، هو لا يملك
لا يراجع أدواته ويراجع نفسه.
نعم
جميل عظيم. إذا هذه نقدر نقول لها مؤشرات،
أي وهذه تساعدنا
قضية الأساليب.
نعم تساعدنا لما نرى هذه المكونات اللي تجعل الإنسان، تساعدنا أنه ننظر رؤية واسعة وشاملة لمواقف النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنه فعل كذا وكذا في كل هذه العناصر. لكن أحيانا في الحالات نبحث نحن عن موقف مباشر يتكلم عن مبادرة أو يتعامل معها بشكل مباشر، ربما قد لا نكتشف أشياء كثيرة، هو وقد نتصور أحيانا أنه هالقضية ليست حاضرة كبيرة بشكل كبير فيه،
لكن بالأمثلة سيتضح
بالأمثلة والنتائج. نعم. في جزء من وأعتقد أن نحن تناولناها في حلقة سابقة لما نتكلم عن مخرج التربوي أصلا، يعني إذا رأينا مثلا في واقع الصحابة سواء في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، هؤلاء هم نتيجة التربية النبوية، فحينما نرى مثلا أن المبادرة صفة متميزة وموجودة على كافة المجالات سوف يعني يقودنا هذا إلى استشهاد بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بتنمية المبادرة، وهذا ربما يعني أوسع استشهاد وأعمق استشهاد أننا نستشهد بالواقع والنتيجة، يعني بدلا من نجيل مواقف لا نقول هذا الجيل صار جيلا مبادرا وهذا يعني أنه تربى على المبادرة.
جميل. نعود لقضية الأساليب.
نعم.
الأساليب النبوية التي طبقها النبي صلى الله عليه وسلم في ضوء ما ذكرت من من المؤشرات التي يمكن أن نطلق على ذلك الشخص أنه مبادر أو نقول أن ذلك الشخص فعلا لديه القدرة على المبادرة.
نعم.
من خلال ثقته بنفسه، من خلال امتلاك الأدوات، أو من خلال يعني ثقته وقدرته على العطاء.
نعم.
أو حتى يعني تصوره لما النتائج الإيجابية التي يريدها.
نعم، يعني من ضمنها مثلا سنعرض مجموعة من التفاصيل من النماذج بغض النظر عن ترتيبها مثلا، لكن مثلا من ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض المواقف يعطي توجيها عاما دون أن يعطي تفاصيل محددة. ومن الأمثلة على ذلك مثلا ما يرويه أهل السير في قصة نعيم بن مسعود رضي الله عنه.
نعم.
لما أسلم في غزوة الخندق فجاء وقال إنني لا يعلمون عن إسلامي، وهذه فرصة بمعنى أنه شخص موثوق فيه، فماذا فعل؟ كما يعني يروي ابن إسحاق وغيره من السير، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت امر واحد، فخذل عنا ما استطعت، والحرب خدعة. يعني هدف، عندنا هدف، أنت خذل عنا، إذا استطعت أن تخذل وأنت امر، والحرب خدعة. وانتهى عند هذا الدور، وكان دور كبير. ذهب إلى قريش، كيف ترون رأيي فيكم؟ ذهب إلى غطفان، ثم ذهب إلى بني قريظة، وطبعا أوجد عندهم المشكلة، أنه قال لليهود أول شيء أنه قريش وغطفان في النهاية إذا ضايقه الموقف انصرفوا وتركوكم مع محمد،
بقيتم أنتم في
خذوا منهم رهائن. ثم جاء إلى قريش وغطفان، قال أن اليهود ندموا وقالوا لمحمد
سنأخذ
ونعطيك إياهم. فطالبوا منهم، قالوا اليوم السبت ولا نقاتل. لحظة، منطق اليهود يعني أنه السبت لا نقاتل فيه، لكنهم يستبيحون الدماء، يستبيحون الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون يقينا أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قال أحدهم لصاحبه كما قال سلمان، قال هو قال نعم، قال ما في نفسك؟ قال عداوته ما بقيت،
مع علمه بأنه نبي.
يعني هو يقول هو قال نعم. ثم ومع ذلك عندهم مشكلة من قتال يوم السبت. الشاهد أنه في النهاية يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أنت امر واحد، فهو يعني خذل
عنا ما استطعت.
خذ مثلا على سبيل المثال أيضا السرايا، وكثيرة جدا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل أحد المفسرين ويأمره أنه اعترضوا عير قريش، ولا فعلوا كذا ولا فعلوا كذا، يعطي مهمة عامة دون أن يدخل في التفاصيل. وهذا الجانب يساعد الإنسان على أنه
يعني يبادر،
بخلاف ما لو أعطيت مهمة محددة. دعني أضرب مثال محدد، يعني أنت دائما طالبنا
نلح على الأمثلة.
يعني أنا مثلا
أنا من أمورنا وحياتنا اليومية يعني.
أي نعم، عندنا ضيوف. نعم. بعدين أرسل واحد من أولادي يجيب عشاء، ذهاب للمطعم الفلاني واطلب كيت وكيت، إذا ما لقيت رح تعال كذا وجب كذا
يعني، بعدين أعطي وصفة مفصلة
شيء محدد. نعم. ويذهب إليه طبعا. نعم. ليحصل ذهب للمطعم لقاه مغلق، واتصل علي، والله لقينا مطعم منتهي، أنا طلبت نوع معي منتهي، إذا عجب كذا. لو أنني مثلا قلت والله عندنا ضيوف، خلص أعطيته الفلوس وراح. هو في النهاية تعود، يخطي مرة مرتين، لكن هو في النهاية تعود أن هالمستوى من الضيوف مثلا طبيعة الناس. يعني مثلا يعلم أخذ، لو أنت تصير ضيفي
أنت تكلف،
أي قد لا أتكلف لك ها يعني قد لا أتكلف لك كثيرا مثلا، طبيعي أنه أنت بين زملاء ود، لكن يأتي رجل غريب ربما مثلا الأمر يتطلب أكثر. هذه الأشياء بيستوعبها ابني ويفهمها. نفس الشيء بالنسبة للبنت مثلا، الأم عندها ضيوف، تقول والله الليلة عندنا ضيوف، من عندنا؟ عندنا خالتس فلان وفلانة، أو لا عندنا فلانة، أو عندنا ناس غريبين. في النهاية هي تتولى الأمر. وهذا يعني أعتقد أنه بالذات في المراحل الأولى
بذرة
مهمة جدا. لكن أيضا حتى تنجح هذه الأساليب يجب أن أتعامل معها بفاعلية، بمعنى أنه أنا أرسلت ابني وبعدين جاب لي يعني طلب غير اللي في ذهني، مو بالطلب غير الصحيح، لأنه في النهاية عاشة يعني ما غير اللي في ذهني، لماذا أحضرت كذا ولماذا لم تفعل كذا. وهذا في النهاية يجعله يخرج مني،
يحجم عن المبادرة.
إذا أراد أن ينصرف يطلب مني تفاصيل محددة لأجل أن يؤدي المهمة.
لكن في علم الإدارة يقولون أنه يعني حتى تعطي مهمة،
نعم،
لابد أن توضح ما هي معالمها، إطارها العام، بعض من تفصيلاتها، حتى إذا فوضت تصل إلى النتيجة التي تريدها بالفعل.
نعم.
يعني لا تترك من فوضته بمهمة ما هكذا حرا طليقا، لأنه سيتصرف من تلقاء نفسه، وربما سيعتمد على خبرته الضعيفة والقليلة، وبالتالي لا تكون النتيجة كما تريدها.
هو التفويض كما يقول عمل الإدارة، والذي أكد من يقول التفويض الفعال، ليس التفويض مجرد أنه يعني أي أمر مطلق يعتبر تفويض فاعل، لابد من يكون التفويض فاعلا. لكن احنا نتكلم عن مهام روتينية أصلا مارسها في حياتنا اليومية، أتكلم عن مثلا إحضار عشاء، أتكلم عن إعداد لرحلة معينة، أتكلم عن تجهيز ترتيب المجلس، عندنا ضيوف رتب المجلس، أتكلم عن استقبال ضيوف، أتكلم عن إعداد طعام، يعني مهام أصبحت روتينية.
والخطأ بالعكس
وقيمتها، وقيمتها حينما يكون في خيارات. يعني أنا لما أقول بنتي مثلا عندنا خالطة ولا عندنا فلانة أعدي مثلا طعام صلحي قهوة وشيء، لما ما يكون في خيارات ما في قيمة. يعني ما تتعلم أنه والله تدخل مطبخ وتفكر وما الذي أصنع، وبعدين أيضا
يعني ما الأحسن
الأواني أحيانا هذه يعني معتادين نستخدمها في المواقف العادية، وهذه نستخدمها لما يتونا ضيوف مثلا يعني ربما لأول مرة إلى آخر، طريقة تنظيم أحيانا الطعام، يعني كل هالقضايا هذه تتعلمها مواقف الحياة. وأنا أقول دائما يعني للآباء والأمهات أنه هذه المواقف التي نستهين بها أحيانا في التعامل مع مثل مع الأطفال أو البنات أو هي تبني شخصيتها،
لكن أثرها في
شرط أنها تنمو. يعني بمعنى أنه الآن أنا أتعامل مع طفلي أفوضه هو الطفل، بعدين تقدم به السن زاد
فيما يناسب
زاد مستوى، صار شاب زاد مستوى يعني التفويض.
لكن هذا المعنى إذا كان موجودا في ذهن المربي سواء الوالدة أو الوالد أو أيا كان هذا المربي، إذا كان هذا المعنى حاضرا في ذهني فهو سيتوجه إلى القيام به، وبالتالي سبر هذا المتربي وأثر هذا التفويض له أو هذا التوجيه العام كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من مواقفه لأصحابه ليرى أثر هذا التوجيه العام،
ولهذا
يعزز فيما بعد ويصحح
لي. نعم، ولهذا يعني الممارسات التربوية يجب أن نمارسها بوعي، بمعنى أنه لما نقول للأم أنه أنت فوضي بناتك لأجل أنهم يتعلمون، إذا ما هي واعية يعني تقول فوضتم فشلوني مثلا، فوضتم أحرجوني ما عرفوا إلى آخره. هو يعني يجب أن نمارسها بوعي، ونتصور أيضا يعني ما ينشأ عنها مثلا من ردود فعل.
نعم. أرحب بالدكتور هاشم الأهدل عضو هيئة التدريس بالجامعة الإسلامية، مرحبا بكم دكتور هاشم.
حياكم الله، يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
ورحمة الله وبركاته.
صحيح معلومة، أولا جامعة أم القرى.
طيب الماذا الكنترول أعطونا هذا العنوان، على أي حال مرحبا بك وأهلا وسهلا وكلها يعني
حياك الله يا دكتور.
حياكم الله دكتور هاشم، أرحب بك وأؤكد هذا الترحيب. ونحن نتكلم عن تنمية المبادرة وكيف نمى النبي صلى الله عليه وسلم المبادرة لدى أصحابه، فهل من إثراء لهذا الموضوع حفظكم الله؟
طبعا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة يعني نشكر لقناة المجد على اختيار مثل هذه المواضيع القيمة. أما بالنسبة لهذا الموضوع المهم وهو التربية المبادرة، نكاد نجده في مواضع كثيرة من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
أولا من خلال أسلوب القدوة، وهو من الأساليب المهمة، بل يعتبر حجر الأساس في التربية. التربية بالقدوة نجده في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث ربى أصحابه على المبادرة في مواقف كثيرة من سيرته صلى الله عليه وسلم. يعني على سبيل المثال تروي كتب السنة أن الصحابة أو مجتمع المدينة في ليلة من الليالي سمعوا جلبة، فخاض الناس وخرجوا لكي يروا ما مصدر هذه الجلبة، فما كان منهم إلا أن رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بادر صلى الله عليه وسلم بنفسه وذهب إلى مصدر الصوت ثم رجع إليهم وقال لهم، يعني بيّن لهم ما الذي سبب تلك الجلبة. في هذا تعليم المبادرة منه صلى الله عليه وسلم. أيضا في حثه صلى الله عليه وسلم وتشجيعه لصحابته رضوان الله عليهم، يعني هذا نجده كثيرا كثيرا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعامله مع أصحابه ذلك الجيل الفريد. عندما نزل قول الله عز وجل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، أبو الدحداح رضي الله عنه كان عنده بستان فتفاعل مع هذه الآية واستجاب وبادر رضي الله عنه وأوقف وأوصى بأن يكون بستانه في سبيل الله، شجعه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المبادرة.
عظيم.
مثال آخر أخي الكريم، عندما رزق الله عز وجل لم تنال البر حتى تنفق ما تحبون، كان أبي طلحة بيرحاء وهي من أحب البساتين إليه في ذلك الوقت، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من المسجد فيجده أمامه ويشرب منها، فذلك الصحابي بادر رضي الله عنه بأن أوقف ذلك البستان أو ذلك المال الذي يمتلكه لله عز وجل،
الله،
وشجعه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. مواقف أخرى من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته، عندما جاء قوم مجتابين نمار وظهر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الفقر المدقع والشديد الذي ظهر على محياهم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم فوجد في نفسه شيئا، ورأى أحد الصحابة هذا التأثر بالنبي الله صلى الله عليه وسلم فبادر وقدم صدقة كادت كفه أن تعجز عنها، بل قد عجزت كما في بعض الروايات. النبي صلى الله عليه وسلم أعجبه ذلك الموقف من هذا الصحابي المبادر وشجعه، وقال صلى الله عليه وسلم من سن الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، وتلك المبادرة شجعت أيضا بقية الصحابة على الصدقة والإنفاق على أولئك القوم. أخي الكريم، أيضا أحب أن أتحف المشاهدين والمستمعين بمواقف في تشجيع صلى الله عليه وسلم مبادرات الصحابة في الحرص على العلم، يعني مواقف كثيرة من حياة عبد الله بن مسعود، من حياة معاذ بن جبل رضي الله عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف آخر من حياة عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه وعن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الشاب المعلم المبادر كان ليلة في بيت عمته صفية زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك الشاب الذي كان يعرف حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قيام الليل وحرصه على أن يتعبد لربه سبحانه وتعالى، استيقظ فوجد النبي صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى الخلاء، فأعد عبد الله بن عباس وضوء للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا موقف مبادرة، أعجب هذا الموقف نبي الله صلى الله عليه وسلم فدعا له، قال صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه الدين وعلمه التأويل. أخي الكريم، مواقف كثيرة جدا من حياة الصحابة كان له أثرها وثمارها، سواء أثر وثمار هذا التشجيع النبوي للمبادرة وتلك التربية النبوية الفريدة التي لم يأتي ولن يستريح بمثلها، كان لها أثرها في حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في حياة الصحابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الأثر المستقبلي لهذه التربية ظهر واضحا في حياة الخلفاء الراشدين. مثلا جمع المصحف، هذه مبادرة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن معروفة من قبل. تدوير الدواوين الذي قام به عمر الخطاب رضي الله عنه، أيضا في عهد عثمان بناء الأسطول البحري في العهد الإسلامي، كان لأول مرة بدأت الحروب العسكرية البحرية، كل ذلك أخي الكريم مبادرات من حياة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أثرت عن تلك التربية النبوية التي ربى نبي الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وأيضا بالتالي تربية لهذه الأمة على المبادرات وعلى تشجيع المبادرات وعلى حث الأجيال والطلاب والأبناء على المبادرات، والتي بها يتفوق المجتمع وبها تصبح للأمة مكانا وشأنا في هذا العالم.
عظيم عظيم، شكرا الله لكم دكتور هاشم الأهدل من
جزاك الله خير، وشكرا لكم على
جزاك الله خير يا دكتور هاشم،
ولكم حفظكم الله، كان ذلكم شكرا لك، الله يحفظك على هذه المداخلة المثرية الحقيقة، لا أدري هل تركت شيئا لأبي عمار بعد هذه النصوص الكثيرة التي أوردتها. على أي حال، كان ذلكم الدكتور هاشم الأهدل عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، شكر الله له. ذكر الدكتور هاشم العديد الحقيقة من النصوص،
نعم،
التي تدل على أن هذا المعنى، نعم، كان واضحا بينا في تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابة. تعليقكم شيخ؟
والله يعني مثل ما ذكرت أنت، طبعا هي تتمحور حول نقطتين اللي ذكرها، والغريب أن نقطتين هما اللتان يعني أنا يعني دونتهما للحديث عنها، والأمثلة تقريبا هي نفسها، لكن فقط أؤكد عليها، أؤكد على قضية القدوة التي أشار إليها، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مبادرا بنفسه، وذكر مثال مشهور حديث أنس رضي الله عنه لما خرجوا للصوت وجدوا النبي صلى الله عليه وسلم قد بادرهم إليه. وهذا جانب مهم، يعني حينما يرى الآخرين منا، يرى الآخرون منا أن نحن نبادر، ونحن
ستكون هذه سمة في من حولنا.
لا أريد أن نطيل، كلامي ذكره جميل جدا. القضية الثانية هي مسألة الثناء على مواقف المبادرة. يعني هناك مواقف يكون فيها مبادرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يثني عليها وذكر أمثلة.
ألا نتركها على هذا، يعني الثمرة التي نأخذها أنه لا نترك هذه المواقف التي نرى فيها أبناءنا يبادرون فيها دون أن نعززها، دون أن نشجعها، دون أن يعني نترك بصمة لنا مربين حول هذه المواقف.
نعم. ولهذا مثلا خذ على سبيل المثال مثلا في غزوة مؤتة، يعني خادم رضي الله عنه تولى الأمر، أنقذ الموقف وقاد الجيش، ثم أثنى النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال ثم أخذ الراية سيف وسيوف الله حتى فتح الله عز وجل عليه. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما قال خرجت قبل أن يؤذن بالأولى، يعني قبل الفجر، فلقيت راعي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني أخبر أن غطفان جاء واستاقوا نعم النبي صلى الله عليه وسلم، فصحت وصبحا ثم لحقتهم، وقصتها مشهورة. ثم لحقوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فحتى يعني أكرمه النبي صلى الله عليه وسلم فأردفه يعني وراءه لما عاد وقال خير رجالتنا سلمة وصانع قتادة. هنا سلمة بادر وخرج، لأنه في النهاية الموقف يقتضي ذلك، يعني لحق القوم حتى استاق، تركوا ما أخذوا وراءهم ثم تركوا بعض ملابسهم وبردهم ليتخففوا منها، وهم يعني قد يعني أزعجهم هذا الإنسان كان يلحقهم على أجليه وكان سريعا رضي الله عنه وهم على فرسهم. هنا موقف سلمة رضي الله عنه كان في مبادرة، وأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأردفه صلى الله عليه وسلم وراءه لما عاد، كنوع من يعني ثناء لفظي، وقال خير فرسانا قتادة وخير رجالتنا سلامة، والثناء أيضا عملي المعنوي حينما أردفه، حتى لما قال رجل قال لما أتينا اقتربنا المدينة قال رجل هل من مسابق؟ قال كنت أقول أما تكرم كريما ولا تهاب شريفا؟ قال إلا أن يكون رسول الله. فقلت يا رسول الله إذن لي فأسابقه، قال نعم، فقال فسبقته. نعم.
هل يعني نحن نتحدث الآن عن الأساليب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم أو مارس النبي صلى الله عليه وسلم في تربية أصحابه في هذا الجانب بالذات الذي هو موضوع هذا اللقاء، وهو تنمية المبادرة.
هنا يأتي جانب التطبيق اللي أنا أشرت إليه، مثلا حينما يبادر أولادنا، يبادر أولادنا ولا يبادر طلابنا ولا يبادر في أي قضية معينة، يجب أن نرحب بالمبادرة ونشجع عليها. وأنا أميل إلى يعني طبعا بالاعتدال إلى أن يكون الترحيب بالمبادرة كسلوك أكثر من أن تكون نتيجة العمل، يعني بمعنى أنه حتى لو كان العمل نتيجته ليست كما نتوقع وكما نريد، يجب أن نرحب بالمبادرة كسلوك وذات إذا أردنا أن ندفع الناس لأن يبادروا. مع مراعاة طبعا دائما في التعامل مع هذه المواقف الاعتدال، يعني بمعنى أن لا نضخم أحيانا القضايا اليسيرة الشكلية، لكن هذا جزء في نظري من مشكلات غياب المبادرة في مجتمعنا، أنه ما في ترحيب بالمبادرة،
يعني بمعنى أنه يلتفت لها هذه المبادرة ولو بكلمة.
حتى طيب مثلا يعني في مجال نحن يعني السمة السائدة في مجتمعاتنا، أنك أنت حينما تعمل شيئا قد تتحمل وتتحمل مسؤولية، لكنك قد لا تكافأ. يعني لاحظ مثلا الموظف في القطاع العام، موظف الحكومة ولا المعلم ولا الطالب في المدرسة ولا ممكن يخطو خطوة معينة يحاسب عليها، يخالف النظام ولا يحاسب عليها، لكن أن يكافأ لا، يقول كذا من واجبه يعني، وهذا جزء من مهمته. يعني ربما نجد أحيانا مكافآت، لكن المكافآت ما تشجع إنسان على المبادرة، ويضع في ذهنها ألف سؤال. يعني مثلا أنت إذا كان عندك في موضوع لك عندي أنا وأنا موظف، وعندي احتمال أن يقول لا، يعني أني إذا قلت إيه ممكن أحاسب، لكن إذا قلت لا ما راح أحد يحاسبني، وبناء عليه إذا عندي شك أقول لا هذه تخالف النظام. لماذا؟ لأنني لأنها الأحوط أنا أقول لا يعني. إيه؟ لكن ما فيه يعني ما في محاسبة أحيانا على قتل حاجات الناس، طموح الناس إلى آخره. ولهذا ونفس الشيء في الأسرة، يعني ابني إذا عمل شيئا لم أقول له من قال لك، ولا أحيانا يعني نعبر عنها بألفاظ غير لائقة، يعني نصف المبادرة بأنها نوع من الفضول، نوع من التدخل في ما لا يعنيه، نوع من يعني
بدلا من توجيه هذه المبادرة. نعم. والمحافظة على هذا السلوك الجميل الذي نعم. بدأ يعني يظهر في سلوك هذا الابن.
نعم.
إذن هذه قضية مهمة، يعني أنه أدنى مبادرة علينا أن نعطيها شيء من التعزيز، شيء من الثناء، لكن أيضا بتوازن كما ذكرتم حفظكم الله. مزيد من الأساليب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعملها مع أصحابه،
القصة مثلا، والقصة تحدثنا عنها في حلقة، أكثر من حلقة، ولهذا أشير إشارة سريعة مثلا قصة أصحاب الأخدود.
نعم.
لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني الراهب، والراهب كان مقتصرا على نفسه، وحتى إيمان الغلام به كانت نتيجة أنه مر به، فقال فمر على طريق في طريقه على راهب ثم آمن به. ثم ماذا فعل الغلام؟ كانت مواقف الغلام، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا حكى لنا القصة؟
الاعتبار طبعا
إنه يعني، والقصة محورها يدور على شخصية الغلام هذا اللي جاء وآمن على يديه جلس الملك، ثم بدأ يعني يدعو الناس، بدأ يعني يستثمر ما أعطاه الله عز وجل من إجابة الدعاء وإلى آخره، وصار من أمره ما صار، وحصل من شأنه ما حصل. فهنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقص علينا هذه القصة هو نوع من نموذج إحياء المبادرة من هذا الشاب الذي حتى الذي تجاوز شيخه الذي يعني آمن عليه، لكن أيضا ذلك يعني الراهب كان فيه تقوى ورع، خلاص قال له أي بني اليوم قد غدوت أفضل مني وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي، يعني ما بدأ يشعر أنه بدأ يعني
يعلو عليه
أو يتجاوزه.
عظيم. إذن فيها يعني ثمرتين هذه القصة، يعني الثمرة الأولى يعني حكاية النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني كان من ضمن الثمرات التي أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يغرسها في من يستمع لهذه القصة، إحياء هذه المبادرة في نفوسهم، ثم استخدام أيضا القصة نفسها كأسلوب من أساليب تنمية المبادرة.
وهذا حتى نجده في القرآن، يعني يمكن أن نوظف نحن هذا مثلا في قصص القرآن، يعني مثلا في ذهني نموذجان مثلا للمبادرة، قصة الرجل المؤمن الذي كان يكتم إيمانه في قصة موسى وفرعون، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه تقتل رجل أن يقول ربي الله، ثم جاء الحوار الطويل بين يعني هذا الرجل المؤمن وقومه. وقصة أصحاب القرية جاء المرسلون ذا صنع لهم اثنين فكذبوهم وعززهم بثلاث، ثم قال وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا لا يسألوكم أجر وهم مهتدون. وتكلم عنها ابن هبيرة كلام جميل، إنه يعني قلت تأملت في حال هذا الإنسان الذي جاء يمشي وجاء من أقصى المدينة وليس من هو نموذج، يعني حينما الله عز وجل يقص علينا هذه القصص لأجل أن نعتبر
جميل
ونستفيد منها. نعم.
ولعلي أخذ في هذه اللحظات مكالمة الأخت أم عبد الرحمن من الرياض. مرحبا بك أم عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
جزاكم الله على هذا البرنامج، هذا الموضوع بالذات.
الله
عندي ثلاث أسئلة. بالنسبة للمبادرة، ما أدري هل هي تكتسب ويتدرب عليها الشخص أم أنها هي صفة مثلا تنشأ مع الإنسان؟
جميل.
السؤال الثاني، مثلا عندي مثلا بعض المواهب الجيدة، لكن أحيانا لا أتجرأ مثلا أن أبادر، أو أحيانا يكون خوف، أو أحيانا يكون مثلا أخاف مثلا ما أتقن هالمبادرة اللي مثلا عرضت.
نعم.
ما أدري كيف أعالج هذا الأمر
على المستوى الشخصي.
نعم.
إيه على المستوى الشخصي.
جيد. نعم.
السؤال الثالث، مثلا الناس عرفوا مثلا أني أبادر في أشياء معينة أنا أعرفها مثلا، فهم يفهمون أنني مثلا أبادر في أي موضوع هم يطرحونه، أحيانا تكون مثلا كلمة بسيطة أقدر مثلا ألقيها في جماعة بسيطة، يعني فلما تكون مناسبة مثلا يخصون الشخص نفسه مثلا هذا انك تلقي يعني مثلا كريمة او شيء، احيانا يصير موقف صعب، يعني ما يتعود واحد مثلا في جماعة صغيرة ثم ينتقل جماعة كبيرة، فهم يعني ما ادري شلون مثلا نفهم الناس او يعني من هالناحية يعني. الله يجزاكم خير،
حفظك الله اختي الكريمة وعلى وسهلا بك. لعل الشيخ ان شاء الله يجيب على هذه الاسئلة الثلاثة التي ذكرتها ام عبد الرحمن، هل المبادرة مكتسبة أم أنها يعني هي موجودة في تولد مع الإنسان؟
وهذه نقطة مهمة جدا يعني، وأعتقد طبعا نحن لو كنا نرى أنها موهبة كل كلامنا ما له قيمة.
نعم. خلاص يعني انتهى الأمر.
إيه يعني أنت خلقك الله مبادرا وخلقني الله عييا. يعني هو فيه هناك أمور، صحيح هناك أمور يعني موجودة فطرية عند الناس، لكن حتى هذه الأمور الفطرية أيضا، يعني حتى هذه الأمور الفطرية يمكن أن تنمو إلى حد كبير من خلال التعلم ومن خلال الممارسة. ويعني مثلا ما أشار إليه أهل العلم في مسألة الأخلاق، في مسألة الأخلاق قالوا أن يعني من حيث هل الأخلاق مكتسبة أو فطرية، قالوا أمر الله عز وجل بحسن الخلق والتعبد بحسن الخلق دليل على أنه تكتسب، وإلا لما أمرنا بها. ولعل ما ذكرناه مثلا وما سنذكره يدل على كيف يمكن أن ننمي المبادرة وكيف يمكن أن نقتلها. حتى الإنسان إذا افترضنا أنه أن بعض الناس ولد مبادرا، لو وضع هذا الإنسان المبادر في بيئة تحطم وبيئة تقتل المواهب والطاقات فإنه سوف تقتل طموحه. والإنسان الضعيف يمكن أن يعني أن نرتقي به إلى حد كبير جدا. هذا فيما يتصل
في قضية
بسؤالها الأول.
السؤال الثاني والثالث لعلنا نؤجله بعد أن نستمع لمداخلة من الشيخ سعد الشراري إمام وخطيب جامع أبي أيوب الأنصاري. فمرحبا بكم شيخ سعد، وأهلا وسهلا.
حياك الله.
أهلا وسهلا بكم، وحديثنا عن تنمية المبادرة، فماذا لديكم حفظكم
الله؟ مساك الله الخير. مساء الله الشيخ الخير.
هلا مرحبا،
مساك الله خير منك.
بداية نشر لكم هذا البرنامج، الله يوفق الشيخ المحب ورضاه ويوفقكم جميعا.
اللهم
أنا جمعت بعض النقاط أثناء متابعة البرنامج ولعلي أسردها سردا لطولها ولكثرة الشواهد فيها.
طيب.
النبي صلى الله عليه وسلم رد أصحابه بالمبادرة بطرق ووسائل كثيرة، فمن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أولا طلب ذلك تصريحا لا تلميحا، فقال عليه الصلاة والسلام بادر بالأعمال سبعا، وقال بادر بالأعمال فتن كقطع الليل المظلم، فهذا واضح جدا فيه التصريح. وكذلك قول الله عز وجل سارعوا واستبقوا الخيرات في ذلك فلتنافسون، كل هذا يحث المسلم على يكون إنسانا إيجابيا مبادرا مسابقا مسارعا، وهذا أظن أنه واضح جدا بالطلب. الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يطلب المبادرة غير التصريح، كان أحيانا يأتي ذلك من طريق الطلب، فيقول عليه الصلاة والسلام مرة من لي بكعب بن أشرف فقد آذى الله ورسوله، ويقول مرة من يأخذ هذا السيف بحقه، وهذا طلب واضح من النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، ثم تأتي المبادرة. وفي كثير الأحيان إذا جاء المبادر يغلق بعده الباب ويفوت الأجر على غيره، كما في القصة الشهيرة لمن يأخذ هذا السيف بحقه، قال أنا يا رسول الله، وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك في موقف عكاشة سبقك بها عكاشة. وهذا يقودنا للنقطة الثالثة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشجع ويكافئ على المبادرة. من ذلك ما ذكرناه من قصة عكاشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له وقال لغيره سبقك بها عكاشة، فكانت المكافأة لعكاشة دون غيره، وهذا دلالة على أن الذي بادر وأسرع في المشاركة كان له الفضل والأجر. كذلك في قصة معاذ معوذ بن عفراء، القصة الشهيرة لقتل أبي جهل، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ائتوني بالسيوف لينظر من الذي قتل فيكافئ بالسلب ويكون له، فحكم لأحدهما بذلك. كذلك في غزوة مؤتة كما أشار الشيخ إليها قبل قليل، كذلك في سرايا البحر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا وقال أريد أول قوم من أمتي يغزون البحر، فسألت الصحابية قالت يا رسول الله اسأل ادعو الله أن أكون منهم، وهذا فيه مبادرة، فقال أنت منهم. وكون النبي عليه الصلاة والسلام يقول لها أنت منهم هذا فيه مكافأة وفيه تشجيع على مثل هذه الأمور.
جميل.
النقطة الرابعة وهي قبول المبادرات. النبي عليه الصلاة والسلام كانت أحيانا تأتي المبادرات من الصحابة، هل كان يرفضها؟ ما كان عليه الصلاة والسلام يرفضها. فمن ذلك قول سلمان يا رسول الله أن إذا كنا في فارس إذا جاءنا العدو خندقنا، هذه حيلة وخطة لم تكن تعرف العرب ولم تكن موجودة في الجزيرة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه المبادرة
ولم يطلبها من النبي منه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم,
نعم وإنما قبلها. كذلك لما نزل عند بدر وقال له الصحابة يا رسول الله أهو منزل أنزلك الله إياه أم الحرب الخدعة، قال لا بل الحرب
والخدعة،
فقالوا ما هذا بمنزل، قبل عليه الصلاة والسلام المبادرة وعمل بها. أيضا وهذه هي النقطة التي أريد أن أشير إليها الأخيرة أو قبل الأخيرة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل المبادرات في الأزمات، وهذا شيء ما نقبل نحن أن نفعله، ونحن نستطيع أن نربي على المبادرة بشيء نضعه تحت عيوننا كالتفويض. أنا عندي ضيوف مثلا أقول إذا جاء الضيف أو قبل ما يأتي الضيف أرتب الوضع، أتي بالولد أعطيه كذا 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 نقاط معينة ثم أبدأ، لكن في الأزمات أن يقبل النبي عليه الصلاة والسلام مبادرة وقت أزمة فهذا من الشيء الشاق جدا عن النفس، مثل مبادرة خادر رضي الله عنه وارضاه، أمير أمر نفسه ثم أخذ الراية سيفا من سيوف الله عز وجل. هذه ولو تأملنا أغلب المبادرات كانت في الأزمات، مثل مبادرة عليه الصلاة والسلام في الخندق في الحديبية عندما قص شعره وتقاتل الناس على ذلك، هذه كلها كانت في أزمات، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل المبادرة في الأزمات. من ذلك وهي النقطة الأخيرة التي أريد أن أشير إليها ولعلي لا أخذ من الوقت أكثر مما أخذ، ما هي الثمرة التي ترتبت على هذه التربية في ذلك الجيل؟ الثمرة دون أدنى شك أنه خرج جيلا مبادرا نفع الله عز وجل به بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وانتشر الإسلام في بقاع الأرض لم يكن يصل إليها لولا أن محمد عليه الصلاة والسلام رب جيلا على ذلك. كانت العرب لا تتجاوز حدود قبيلتها شعرا وحربا ومواطن الماء والعشب والكلاء، ولكن لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك جيل مبادر يحمل عن مدينة نشر هذه المبادرة في مشارق الأرض ومغاربها.
أشكر
هذا الذي نحتاج إليه. فكثير من أهل العلم والمشايخ وطلاب العلم إذا مات قيل ثلم في الإسلام ثلم لا يسد، لأن هذا الشخص ونسر نحفظ علماء المسلمين قد يكون ليس من الطلاب من حمل عن هذا الشيخ فن المبادرة أو هم المبادرة. أخيرا الصحابة رضوان الله عليهم كانت لهم مواقف مبادرة، من ذلك في أحلك الظروف وعند الموت كان عمر رضي الله عنه وارضاه لما دخل إليه شاب يعزيه في نفسه قال له واستغل الموقف، وهي المبادرة باستغلال المواقف، ارفع إزارك فهو أتقى لربك وأنقى لثوبك. كذلك ابن مسعود لما رأى زاغان وكان على اللهو والطرب فقال له ما أجمل هذا الصوت وكان في القرآن، فأصبح الراوي لحديث ابن مسعود بعد ذلك.
شاكر ومقدر لك. أنا أيضا أشكرك شيخ سعد على هذا الإيجاز الحقيقة الثري جدا لهذا الموضوع، شكر الله لكم. كان ذلكم الشيخ سعد الشرالي إمام خطيب جامع أبي أيوب الأنصاري، فشكر الله له وأثابه على ما طرح معنا قرابة 8 دقائق شيخ محمد لننهي الحديث حول هذا الموضوع.
نعم.
نتحدث نحن عن تنمية المبادرة، والشيخ سعد أعطانا جملة حقيقة من القضايا، وكانت أم عبد الرحمن سألت قبل قليل سؤالا مهما.
نعم.
وهو أنه كيف أنمي في نفسي المبادرة الجرأة في الانطلاق. نعم. والفعل والبداية في ذلك، أحيانا قد يخذل الإنسان من نفسه من داخل نفسه.
نعم. أنت تقولي 8 دقائق بقي عن الحلقة،
يعني قدر المستطاع نجيب.
لا يعني هو ممكن نحن أن يعني أن نؤجل بعض لأن في جوانب مهمة. فيمكن أن يعني أن نستكملها.
يعني ممكن نكتب أم عبد الرحمن أيضا تأخذ الإجابة.
لا 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 ممكن. لا أنا أرى أن قضيتها مهمة نتكلم عنها وبقيت قضايا تحتاج إلى تفصيل، فيمكن أيضا أن نواصل فيها الحلقة
كما ترى. تفضل.
نعم. يعني من الأسئلة طبعا السؤال الأول اللي كانت تقول مسألة اكتساب المبادرة.
نعم.
ولا شك أن جزء كبير منها هو أثر التربية. حتى الإنسان الذي عنده سمات إيجابية يمكن التربية أن تزيد منها،
ويمكن
أن تقضي عليه. والإنسان اللي عنده سلبيات يمكن أن يعني نعالجه، ويمكن أيضا أن نزيدها من خلال يعني الواقع التربوي.
ماذا عن قضية الجرأة المبادرة من خلال يعني تربية الإنسان لنفسه ليبادر في أي فرصة ممكن أن تحل بين يديه؟
يعني هي كانت تقول عندي مواهب وبعدين يعني في
ما تجرأ في
إيه ما تتجرأ. وهذا ما أشرنا إليه نحن، إنه الإنسان حتى يبادر يحتاج يكون عنده دافع ويكون عنده ثقة بنفسه
وعنده الأدوات
وعنده أدوات والقدرة. ولهذا يعني الإنسان يكون واقعي مع نفسه. يعني أولا يضع يده أو كما يقول عام يضع قدميه وهو يعرف أن يضعها، بمعنى أن يختار المجال المناسب. احيانا يعني الناس لما نشحنهم يندفعون، مثلا نتكلم عن مبادره وياتي انسان ويطرح مبادرات هو غير قادر على القيام بها وتحمل مستواها، فاختار مجال امر يتناسب معي بشكل جيد، امتلك الادوات التي تساعدني، واذا كنت لا امتلكها امامي حلول. يعني انا افترض انني مثلا طرأ علي فكره اعلاميه جيده واريد ان استثمرها، وانا شخص غير مختص في الاعلام وما عندي اهتمام، صحيح انا بادرت لكني في النهايه انا قد لا املك الادوات بنفسي، لكني ممكن انا اجي مثلا الاخ يوسف اجي لفلان وفلان من الناس مؤسسه الى اخره، بمعنى انه ايضا امتلاك الادوات ليس بالضروره اني انا مسيطر عليها شخصيا، لكن انا يمكن ان استعين بامور تساعد. ولهذا انا دائما اؤكد انه يعني نحن في التربية ما فقط نقتصر على مجرد أنه نشحن الناس المبادرة ونعطيهم نماذج جيدة وجميلة وتحفز الناس، لكن فقط هي القضية مجرد أنه الناس يندفعون، لا، يجب أن يعني يعي الناس جيدا أنه مجالات العمل كثيرة ومجالات النجاح كثيرة هنا وهنا، وبناء عليه أنا أختار مجال يتناسب معي. أنا أيضا يجب أن أمتلك الأدوات اللي تساعدني على أداء هذا الدور بشكل جيد، وأفكر حينما أطرح الفكرة ماذا سينشأ عنها وماذا يترتب عليها، وهي قضية التوازن في مقابل الذين مثلا يبادرون وينطلقون، الذين لا يبادرون ويحجمون، في فئة من الناس ما يفكرون أصلا، هو يدخل في مشاريع
واندفاع
وفي النهاية يشعر أنه يعني انتقل إلى مرحلة هو غير قادر على الاستمرار فيها بشكل جيد. وهذا يؤكد على القضية اللي أشارت إليها الأخت عبد الرحمن، أنه يعني نحن كل إنسان منا سيجد له فرصة يتحرك من خلالها ويعمل من خلالها، وبناء عليها نختار المجال المناسب لي. واللي وهذا السؤال الآخر أيضا اللي هو القضية الثالثة اللي قالت، أنه أنا يعني مثل عندي قدرة ألقي كلمة في مجتمع محدود، لكن الناس بعدين يطلبوا مني محاضرة مثلا. وهذا الجانب يجب أن نعيه في أنفسنا، ونعيه أيضا في من نربيهم، أنه صحيح نحن نحتاج ندفع للناس المواقف عملية، نحتاج ندفع أنفسنا، لكن أيضا التوازن
لا نحمل.
إيه، بما أنه أنت أحيانا تدفع الشخص لموقف، يعني أنا أذكر طالب عندي وكنت أريده يلقي موضوع، وكنت مصر على أنه يعني يلقيه ارتجالا دون أن يكتب، وحاولت أنا وياه إلى آخره، وفي النهاية يعني مع الخجل والعرق بدأ يلقي، تكلم 3 دقائق 4 دقائق ووقف والتفت لي. طبعا حاولت أن أسعف الموقف، لكن كان جزء من أنا عندي حرص على أن يدفع، لكن ما كنت واقعي أنه أول مرة يلقي وتريده يلقي ارتجالا، فلو أني سمحت له يلقي من خلال ورقة يكسر هذا الحاجز يتدرج، في النهاية سيكون قادر على أداء هذا الدور بشكل جيد.
جميل. لعل الحديث حول هذه القضية كما أشرتم شيخ محمد أنه يطول، وهو موضوع حيوي ونحتاج الحديث الطويل حوله لنأخذ ونعطي فيه، يعني كما أشرتم قبل قليل، لعل الإخوة المشاهدين الكرام أيضا يتابعوننا في اللقاء المقبل لإكمال الحديث حول تنمية المبادرة، وهو جانب مهم وضروري لأخذه من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خير المربين عليه الصلاة والسلام. أنا بدي أقول أشكر الشيخ محمد بن عبد الله الدويش ضيف البرنامج الدائم والمشرف على موقع المربي على ما طرحه في هذا اللقاء، وأتطلع إلى مزيد من طرحه في اللقاء المقبل بإذن الله تعالى حول تنمية المبادرة، وأيضا يعني أدعوكم للمبادرة في المشاركة حول أفكار يمكن أن تثري هذا الجانب لنا جميعا كمربين وكإخوة لبعضنا البعض، نتواصى بالحق وتواصى بالصبر، فإن من التواصي بالحق أن نتواصى بالمبادرة وأن نطرح الأساليب المناسبة التي تجعل مبادراتنا مبادرات ذات نتائج إيجابية على المستوى الفردي وعلى المستوى العام. شكرا لكم أيها الإخوة المشاهدين الكرام أيضا أنتم على متابعتكم، شكرا لضيفينا الكريمين اللذين داخل في هذا اللقاء، نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.